إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، شكوى جماعية نشتكي إلى الله منها، ونشكو بثنا وحزنا إلى الله مما نعاني منها في أزماننا المتأخرة، إنها عدم تأثرنا بتلك المواسم العظيمة والنفحات الكريمة التي يمن بها سبحانه وتعالى علينا لتغيير واقعنا. ما تأثير رمضان في سلوكنا؟ ما أثر العبادة في حياتنا؟ يا ترى ما التغيير الذي طرأ في واقعنا عندما انتصف شهرنا؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستفيدون حق الفائدة من نفحات الله سبحانه وتعالى. إن مرد ذلك، أي عدم التغير المذكور، يرجع لأسباب كثيرة، من أهمها ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى، ضعف الصلة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر ضعف الصلة ضعف الدعاء وقلة الدعاء، ومع قلته إلا أنه كذلك لا يكون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح في إظهار حقيقته، لأن حقيقة الدعاء كما ذكر العلماء ومنهم الإمام الخطابي رحمه الله قال حقيقته إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد عندما يرفع يديه يعلن أنه لا حول ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد في إصلاح واقع الأفراد وواقع المجتمعات. فلما لم يتحقق هذا الأمر في دعائنا لم تتحقق الإجابة ولم يحصل التغير المنشود. فإذا كنا جادين في الاستفادة من هذه النفحات فعلينا أن نقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وعلى أن نقوي دعاءنا، وأن يكون دعاء على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل في كتابه العزيز: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فجعل المانع من إنزال العقوبة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخرها في الآخرة، أو يكف عنه من السوء مثلها. فالداعي إلى الله الذي يرفع يديه إلى الله سينال هذه الثلاث أو جزءا منها: إما أن تعجل له دعوته التي دعا بها، من الخير أو تدخر له في الآخرة والآخرة خير وأبقى، أو يصرف عنه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله ببركة دعائه. وقد ثبت في الحديث أن الدعاء يرد القضاء كما صحح النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين إذا رفعهما إليه. يستحي سبحانه وتعالى حياء يليق بجلاله وعظمته عندما يرفع هذا العبد يديه إلى الله داعيا مخبتا أن ينزل يديه ولا يضع فيهما شيء سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في نص عام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر من الله بالدعاء. لذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا الدليل أن الدعاء ليس سنة، واجب. ادعوني، والأمر يقتضي الوجوب. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوني أستجب لكم. لذلك عمر يقول رضي الله عنه: إنني لا أحمل هم الإجابة. الإجابة مضمونة، إنما أحمل هم الدعاء. فإذا أعطيت الدعاء أتت الإجابة، ادعوني أستجب لكم. ولكن هذا الوعد الرباني الإلهي مشروط بوجود أسباب وانتفاء موانع. وفي هذا رد على مقولة بعض الإخوة أننا ندعو كثيرا ولا يستجاب إلا النزر اليسير وأقل من القليل. نعم، الله وعد بوعود كثيرة، ليس هذا فقط. وعد بالنصر للأمة، وعد بإجابة الدعاء، وعد بالتغيير، ولكن هذه الوعود مشروطة بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. من أسباب الدعاء التي تسبب الإجابة حضور القلب حال الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. والكثير منا يدعو وقلبه غافل، يقنت وقلبه غافل، بل ربما يقنت ويتمنى انتهاء القنوت. لماذا؟ لأن الدعاء أصبح أمرا عاديا مألوفا، طقوس دينية، تصف مع التراويح وجدول رمضان، ليس في حياة وشعور وافتقار وبكاء وضراعة. هذا الدعاء لا يستجاب كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حضورا في قلوبنا عند دعائنا. ويرتبط بحضور القلب إظهار الافتقار، وإظهار الافتقار درجة زائدة على حضور القلب، أي يستجمع في قلبه أنه ضعيف وأنه لا حول ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يستحضر فقط أنه يدعو ربه، لا، يستحضر معاني زائدة كما استحضرها سلف الأمة من الأنبياء والمرسلين وأئمة الدين. قال سبحانه وتعالى عن الأنبياء: ونحن وهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نقتدي بهم في أشياء كثيرة، من ذلك طريقة دعائهم. إبراهيم مثلا دعا ربه بأدعية كثيرة في القرآن، من أكثرها ضراعة وافتقار دعوته لما ترك أهله في مكة، هاجر ورضيعها إسماعيل تركهم في مكة، لا ماء لا نبات لا أنيس، أراضي موحشة في صحراء مقفرة، تلحق به هاجر: يا إبراهيم تتركنا في هذا المكان؟ لا يلوي على شيء، لا يلتفت، خشية أن تدركه عاطفة الأبوة، ثم تقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. يبعد عنهم إبراهيم ويدعو دعاء خالدا في القرآن الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ترفع هذه الدعوة إلى السماء، وينزل جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى ليضرب تحت قدمي إسماعيل الذي يتشحط من الظمأ يكاد يموت، فينبع هذا الماء المبارك المسمى زمزم بدعائه وإظهار الافتقار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما في نبات، ما في طير، ما في حيوان، ما في أنيس، ليس لهم إلا أنت. فلما علم سبحانه وتعالى أن هذا العبد ينطرح بين يدي ربه ومظهر الافتقار إلى الله، أجاب سبحانه وتعالى. وهكذا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون ذا الحوت عليه السلام، يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يبكي ويسقط الرداء ويرفع يديه، وأبو بكر يخشى عليه أن يموت، أن يهلك، أن يغمى عليه من شدة الافتقار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأبه بكلام أبي بكر. فلما علم سبحانه وتعالى منه الإلحاح وإظهار الافتقار أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. فأظهر الافتقار يا أخي بارك الله فيك، ابكي يا أخي، أن نحن مفتقرون إلى الهداية، مفتقرون إلى الاستقامة، مفتقرون إلى الثبات، مفتقرون إلى القوة في الحق، فنظهر الافتقار إلى الله في كل شأننا. أما أن تكون أدعيتنا باردة مجرد حركات نمارسها بعد الصلوات أو في القنوت بدون روح بدون لب بدون جوهر بدون ثمرة، فتذكر قول النبي إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ومن الآداب المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام تكرير الدعاء ثلاثا، فقد ثبت عنه كثيرا، من ذلك دعاءه على المشركين لما آذوه في مكة بوضع القذر على ظهره بين كتفيه وساجد عليه الصلاة والسلام. انطلق منطلق إلى بيت أهله وآتت فاطمة رضي الله عنها تزيل هذا القذر عنه وهو ساجد، فلما أزالته استقبل القبلة ودعا ثلاثا كما ثبت في الصحيح، وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بشيبة بن الربيع وعتبة بن الربيع والوليد بن عتبة وعمر بن هشام، وعدد صناديد منهم عقبة بن معيط الخبيث الذي أتى بهذا القدر ووضعه على كتفيه، وتمايل المشركون يتضاحكون على هيئته عليه الصلاة والسلام وهذا الأذى والقدر على كتفيه عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي بأسمائهم، شيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة وعمر بن هشام وعقبة بن أبي معيط، رأيت هؤلاء يجرون إلى القليب يوم بدر ويخاطبهم النبي في جوف الليل وهم جيف منتنة: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يقوم الصحابة في جوف الليل والنبي يخاطبهم في الليل: يا رسول الله أموات، كيف تخاطبهم؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبون. أسمعهم الله خطاب النبي مع أنهم أحياء مع أنهم أموات، وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن أسمعهم كلامه لكي يشعروا بالحسرة والخزي والعار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ثلاثا، فلنعيد الدعاء. والإعادة دليل على الضراعة، دليل على الإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح. ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. ومن ذلك، أي من آداب الدعاء العظيمة، الاستفادة من النفحات الإلهية التي تكون فيها الإجابة أحرى من غيرها، نفحات يمن بها سبحانه وتعالى علينا، منها ما يجتمع فيه شرف الزمان والمكان، ومنها ما يكون فيه شرف الزمان، ومنه ما يكون فيه وضع الإنسان من سجود أو غيره. فهذه المواقع وتلك النفحات الإجابة تكون أقرب من غيرها، وهي كثيرة والحمد لله، من منته أن جعلها كثيرة، مزروعة في السنة، في الشهر، في الأسبوع، في اليوم، لمن فاته شيء يدركه فيما بعده. من هذه النفحات العظيمة إخوة الإسلام السجود، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. فالسجود محل للإجابة، لأن فيه إظهار الضراع، وفيه إظهار الذلة والخضوع والانطراح بين يدي الرب. هل تسجد لغير الله؟ ما تسجد، لكن طواعية وإرادة وانشراحا تسجد لله عز وجل، وتفرك الجبهة، وتطامن من كبريائك لتطأ الأرض. الله سبحانه وتعالى إذا نظر لهذا العبد بهذا الوضع وهو يدعو ويخضب الأرض بالدموع، يجيب الدعوة سبحانه وتعالى. لذلك قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن حري أن يستجاب لكم. ومن ذلك آخر الليل، فالله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر، وفي رواية في نصف الليل الآخر. ينزل يستعرض حاجات العباد، يتفقد أحوال الناس، هل من ملهوف؟ هل من محتاج؟ هل من مستغيث؟ هل من صاحب حاجة؟ ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ أين المستغفرين بالأسحار؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب المعاريض من جود الكريم؟ أين أصحاب الأمور التي يحتاجونها لإصلاح أوضاعهم؟ ينزل نزولا يليق بجلال عظمته، يستعرض أحوال العباد. لكن لما ضعفت الصلة بالله سبحانه وتعالى لم نستشعر هذا المقام من مقامات العبودية، مقام نزول الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك ليلة القدر، وقد عظمها سبحانه وتعالى بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تأمرني إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه من جوامع الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن ذلك يوم الجمعة، وإذا علمنا بأن هذا اليوم يوم الجمعة ويوم صيام ودعوة الصائم مستجابة، أدركنا اجتماع الشرفان، شرف الصيام وشرف يوم الجمعة في ساعة الإجابة التي هي آخر ساعة بعد العصر على الصحيح. إن يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عطاء إلا أعطاه الله إياه. وفي الصحيح: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عطاء إلا أعطاه الله إياه، وقال بيده عليه الصلاة والسلام: إلا أعطاه الله إياه. قال الراوي: يقللها أي يزهدها، كبير أو صغير، إلا أعطاه الله إياه. فالله صاحب الجود، وليعظم أحدكم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. من منا يا أخواني يجلس آخر ساعة من الساعة مثلا الخامسة إلى غروب الشمس، الخامسة والنصف وقليل، من الرابعة والنصف إلى غروب الشمس يجلس يدعو الله سبحانه وتعالى في مصلى، في بيته، في أي مكان، يترك أشغال الدنيا ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو صائم وهو قارئ للقرآن وهو تائب إلى الله، قدم بين يدي ذلك ثناء على الله. من منا يفعل ذلك؟ ربما تكتب له دعوة تقبل فيصلح شأنه إلى يوم القيامة. ما تصدق يوم وعود الله إلا أعطاه الله إياه، طبعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما بين الإذان والإقامة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. وكذلك عند شرب ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له، فإذا نويت بهذا الماء علم صحة توفيق تدعو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر نيتك. فاهتبل هذه الفرص عند نزول المطر، عند التحام الصفوف في الجهاد في سبيل الله، عند السفر دعوة كذلك، عند الصوم دعوة المظلوم، دعوة الغائب، فأكثر فالله أكثر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاستفادة من هذه النفحات، وأن يجعلنا جميعا من الموفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أن هناك أسباب للقبول هناك موانع، لأن الدعاء مشروط بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، فقد توجد الأسباب وينسفها مانع. من أخطر الموانع التي تمنع رفع الدعاء إلى الله أكل الحرام أو ما فيه شبهة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم وعند غيره إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر كما سمعنا وكما نسمعه الآن من حديث النبي من أسباب الإجابة، سفر طويل مفازة بعيدة، يطيل السفر، أشعث هيئته، رثة أغبر، يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين من أسباب الإجابة، ويقول ثلاثا يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وفي رواية وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، وفي رواية فأنى يستجاب له. كيف يستجاب له؟ يتقلب في الحرام شربا وأكلا ولباسا، وهو مسافر يمد يديه يظهر الضراعة يرفع يديه ثلاثا، ومع ذلك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يستجاب له. بالله عليكم، أما يستحي عندما يرفع يديه عندما يدعو الله؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد يقول بعضهم الله استجاب لإبليس عندما قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، واستجاب المشركين لما دعوه بإخلاص كما قال سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر دعوه مخلصين، واستجاب لإبليس لحكمة. وقد يستجيب لصاحب الحرام، قد يستجيب لحكمة، لكن الأصل أن يستجيب لصاحب المطعم الحلال. فهل تريد أن تكون من أصحاب الدعوة المستجابة، أم تريد أن تكون من أبعد الناس عن الإجابة؟
أصحاب الربا، أصحاب العمل في الربا، أصحاب الغش، أصحاب الظلم للعمال، أصحاب الاحتكار، أصحاب التزوير، أصحاب الكيد والمكر وأكل أموال الأيتام والأرامل وأكل التراث أكل اللمة، يأكلون الميراث، يلعب على النساء ويأكل التراث ويزور الأوراق. ألوان من الظلم للعمالة، ألوان من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ثم يأتي في القنوت ويدعو مع الناس ويديه ملطخة بأكل الحرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبه، أمر من الله كما قال النبي: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لقمة حلال بعرق الجبين، كدح عمل طيبة ينبت بها الجسد الطيب وترفرف فيها الروح الطيبة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل عليه الصلاة والسلام. من ذلك أي من الموانع التواطؤ على ترك هذا الركن الركين والأصل الأصيل من أصول المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انظر صور التبرج في الأسواق، انظر الأقراص، انظر صور المخالفات، والمنكرون قليل وربما ينكر على المنكرين. أما نخشى من عقوبة عامة تمنع دعاءنا؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ومن ذلك الاستعجال، استعجال الإجابة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ويقول بعض الإخوة هداهم الله، وقد يقول بعض الجهال بما يشعر عياذا بالله بأحد نواقض الإسلام، ولكن الغالب عليهم الجهل، والواجب عليهم أن يعلموا بأن المستهزئ هازلا أو جادا يكفر. بعضهم يسخر من صلاة الاستسقاء: لا تدعون، إذا دعوت حصل العكس، أو واحد يقول: دعوت دعوت لكن ما حصل شيء. من هالصور التي تدل على قلة حقيقة توقير للرب، وكأن الله عز وجل ما يعرفني عياذا بالله. ألح على الله، أدعو بضراعة، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد إذا ألح عليه، يلح كما ألح النبي وألح السلف. أكثر من الدعاء، أكثر من الإلحاح، فالله يحب العبد اللحوح لأنه يعلم بأنه صاحب حاجة. أما دعوات بعض الناس هداهم الله خاصة في الهداية، الله يهدينا، للاستهلاك المحلي فقط، المجاملة، فهذه ليس فيها إلحاح ولا ضراعة ولا افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الموانع التي تخفى على بعض الإخوة ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب للرحمة والخير، ولعل الحديث يكون عنها مفصل. فالصلاة على النبي لها شأن عظيم في الدين، ألف فيها العلماء مصنفات، مثل الإمام ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وغيره من أئمة أهل العلم، وذكروا مواقف ومواقع للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، على عكس ما يقوله أعداء دعوة التوحيد أنهم لا يحبون النبي، لا يطيقون ذكر اسمه، وهم الذين يحبونه ويعزرونه لكن لا يؤلهونه ولا يعتقدون فيه ما يعتقدونه في الله العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الدعاء محجوب حتى يصلى علي، فلا يفتح دعوة حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال بعضهم يصلى عليه في أول الدعاء، قال بعضهم في أوسطه، وقال بعضهم في آخره، ولا مانع أن يصلى عليه في كل حين. فكثرة الصلاة عليه قربة هي في نفسها، فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والله وملائكته يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نبخل بتحريك الشفاه بالصلاة عليه. ولكن صدق رسول الله عندما قال: البخيل أسوأ البخل من يذكر عنده اسم محمد ولا يحرك شفاه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صلي عليه صلاة عظيمة، عدد المطر وعدد التراب وعدد السحاب وعدد المخلوقات وعدد الكلمات. عباد الله، صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر أولياءك، اللهم اخذل أعداءك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لما تناولت أمورنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن في عبادك وفي بهائمك من اللأواء والشدة ما لا يعلم إلا أنت. اللهم أنزل علينا المطر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.